بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا سالم. سالم من عمان.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي الأول، يعني أنا سمعت يعني فتوى من الشيخ أو من يعني غيره، لكن فتوى يعني صحيحة يعني في 100%. سألني واحد من الأولاد أو المرأة الحرمة اللي عندي، وقالت لي نفس السؤال، وأنا عارف ذاك السؤال يعني من فتوى يعني من 100%، يعني أخبرها بذاك السؤال، أخبر يعني هذاك الشخص
إن شاء الله يا سالم.
سؤال ثاني شيخ. سالم يصلي يعني مثل ما تقول يعني الليل،
أي،
ولما يصلي سالم يعني في قصار الصور، يعني ما تسدني صورة واحدة، صورة أو صورتين يعني أو ثلاث صور،
أي،
يعني في الركعة الواحدة، وما بين الأربع الركعات معي شيخ أنت؟
أي معك. أي نعم.
ما بين الأربع الركعات يعني، ولو يعني أصلي يعني ب يعني كم يعني أقرأ الصور ثلاث ولا يعني هنتين، يعني أختمها بقل هو الله واحد.
إيه.
يعني أحب هذه الصورة، يعني كل وقت يعني أرددها وأختمها، يعني ما بين الأربع صور بقل هو الله واحد، علشان يعني ما أنسى يعني
الركعات الأخيرة.
يعني.
أيوة. واضح يا سالم. السؤال الثالث.
السؤال الثالث. أعوذ بالله عن سبس
أمس نسيت بعد.
يعني يا شيخ، إذا كان يعني الإنسان يعني ما معصوم من الخطأ،
إيه،
يعني خطأ ولا غلط ولا غوة، يعني إيه؟ هل هو يعني يخبر شيخ هذاك، أو يخليه ما بينه وما بين ربه، يعني خلاص يعني ما بينه وبين ربه، يعني
إن شاء الله يا سالم
يعمل خير ويعمل يعني في هذا الشيء
إن شاء الله يا سالم.
السؤال الثاني.
الرابع
هذا؟
إيه الرابع.
أنا عندي بعد سؤال يعني واحد قصير هذا.
يلا.
وشان يعني لك عطس يعني الإنسان.
حاضرين. أبشر يا سالم، اسأل اللي تبغى.
الله يخليك
فضل.
شيخ لنا إن شاء الله. الله يخليك لنا إن شاء الله وللبرنامج، أقول إن شاء الله يطول في عمرك.
آمين. على طاعة
يعني الإنسان هذا، ورد عليه الإنسان هذا قال لي، يقول لي رحمك الله،
إيه،
يعني الإنسان يقول لي يهديك الله ويصلح بالك،
إيه،
يقول يعني يهديك الله يهدي كل عبد صالحا لله، وفي ناس يقول يعني يهدي الله يهديك الذي قايل لي،
إيه،
فهمتني؟
اي نعم.
سؤال اخر هذا من عند الشيخ.
كيف
يعني السؤال الاخير هذا؟
اي يعني انت تقول قصدك الان السؤال الخامس، ها؟
يعني هذا من عند الشيخ يعني.
اتفضل.
يعني انا صراحة اريدك تدعي حل يعني متابعينك ومنهم سالم، تدعي لهم يعني بدعوات من عندك بالخير
إن شاء الله.
كذلك المتابعين مالك يدعو لك إن شاء الله بطولة العمر.
جزاك الله خير.
إن شاء الله بالأعمال الصالحة.
يا رب يا رب، الله يتقبل منا ومنكم يا رب. إحنا يا سالم دائما ندعو لك وجميع الناس ولله الحمد. بارك الله فيك.
ويطول عمرك حق هذا البرنامج إن شاء الله.
جزاك الله. مشكور يا سالم، مشكور مشكور. تفضل يا هزاع.
الو، السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام وبركاته.
كيف حالك شيخنا؟
مرحبا هزاع.
شيخنا عندي سؤال. الحين انا مثلا صليت وعدت لخبطت بصلاتي، ما عرفت كم ركعه صليت وعدت صلاتي، هل صلاتي صحيحه؟
ما عرفت كيف كم ركعه
صليت ولخبطت بصلاتي وعدت الصلاه، وهل صلاتي صحيحه؟
ان شاء الله.
شكرا شيخنا.
مرحبا هزاع. طيب، سالم من عمان بارك الله فيه يقول: أنا استمعت إلى فتوى لأحد العلماء صحيحة 100% كما يقول، وسألتني حرمة الولد أو سألني ابني عن نفس السؤال، يقول هل يمكن أني أخبرها وأخبرها بنفس الجواب؟ سالم بارك الله فيك ورضي الله عنك، الجواب نعم، بشرط أن تقول سمعت الشيخ فلان، لأنك أنت مقلد، ولا يجوز للإنسان أن المقلد أن ينسب الفتوى إلى نفسه. فإذا سمعت مثلا فتوى من عالم وحصل نفس السؤال من زوجة ابنك، من ابنك، من زوجتك، من ولدك مثلا، واللي سمعت تخبرهم تقول نعم هذا قاله الشيخ فلان، سمعت من الشيخ فلان مثلا، وتخبرهم فيه. إذا نسيت الشيخ ما عرفت من هو، قل والله أنا سمعت في برنامج نسيت الشيخ من هو يخبر بأن هذا كذا وكذا، الجواب يجوز في مثل هذه الحالة. أما إذا نقلت الفتوى وكأنك أنت متبنيها، لا، هذا العلماء نصوا على أنه ما يجوز للمقلد أنه يعني ينقل الفتوى اللي قلدها على أنها منه، وإنما ينسبها إلى العالم. بارك الله فيك. سالم يقول: لما أصلي قيام الليل، يقول أقرأ الحمد لله يعني ما تيسر من القرآن سورة سورة، لكن يقول 4 ركعات الأخيرة أقرأ في أختمها بقل هو الله واحد، لسببين. السبب الأول يقول سالم أني أحب هذه السورة، والسبب الثاني أني أضبط صلاتي حتى ما أتوهم وألخبط في صلاتي. ما حكم ذلك سالم؟ بارك الله فيك وزادك الله حرصا وتقبل الله منك، الجواب جائز ولله الحمد والمن. ذلك أن المصلي إذا قرأ الفاتحة قرأ ما تيسر من القرآن، وهذه السورة تحديدا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل يختم صلاته بقل هو الله أحد، كل صلاة يختمها بقل هو الله أحد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سألوه لما؟ فسألوه قال: فيها صفة الرحمن وأنا أحب صفة الرحمن. قال: أخبروه بأن الله أحبه كما أحبها. ولذلك سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن. فيجوز لك يا سالم أنك تختم صلاتك أو الركعات 4 بقراءة هذه السور، وحتى أيضا تضبط صلاتك، لأنك تقول أنت والله أنا يحصل عندي لخبطة، أتوهم، أنسى، خليني أضبطها، ما في شيء ولله الحمد والمنة، لأن لها أصل مشروع ولله الحمد. سالم من عمان يسأل يقول: بالنسبة للإنسان غير معصوم، فإذا أخطأ الإنسان يعني هل يخبر المشايخ والعلماء وطلبة العلم، أو أن يستر على ذنبه فيما بينه وبين ربه ويحسن من العمل والصدقة وشيء من هذا القبيل؟ سالم بارك الله فيك، أولا من أسماء الله تعالى الستير، فالله جل وعلا ستير، يحب الستر جل وعلا، ولذلك ربنا جل وعلا حث على العفو، حث على الصفح، حث على أن الإنسان يتوب إلى الله عز وجل فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هذا كله من باب الستر إذا وقع الإنسان في شيء من هذه القاذورات وهذه المعاصي وهذه الذنوب. الأمر الثاني، قاعدة الشريعة العظيمة أن الإنسان مدعو إلى الستر، سواء الستر على نفسه أو الستر على غيره. أما الستر على نفسه فما في داعي أنه يفضح نفسه وقد ستر الله جل وعلا عليه. ولذلك جاء في الحديث، وإن كان إسناده محل نظر وبحث عند أهل العلم لوجود راو ضعيف، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بأن أخبر بأن الرجل يبات وقد ستره الله فيصبح وقد فضح، يعني فضح نفسه، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: من اقترف شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. وهذا الحديث أيضا متكلم عليه عند أهلهم، لكن المعنى صحيح. فالإنسان إذا وقع في الذنب أو الخطيئة يستر على نفسه ولا يفضح نفسه ولا يخبر الناس بمثل هذا، إلا إذا احتاج إلى بيان الحكم الشرعي، كشخص مثلا ارتكب جناية، ارتكب ما يوجب الكفارة ولا يعرف كيف يتصرف، يذهب إلى طالب العلم، يذهب إلى المفتي، يذهب إلى القاضي، يقول والله أنا وقع مني كذا وكذا، هل علي شيء فيما يتعلق مثلا بهذه الخطيئة؟ هذا يعني مثال. فأما في الأصل فلا. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاءه فقال يا رسول الله إني أتيت امرأة من غير مس، وجاء في لفظ آخر أن أقبل هذه المرأة لكن لم يزني بها، وندم على ذلك ندما شديدا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ذلك، فأنكر عليه عمر قال لو سترت على نفسك كما ستر الله عليك، فتركه النبي عليه الصلاة والسلام، ما كلم الرجل حتى إذا صلى، جاء في رواية صلاة العصر أرسل في إثر هذا الرجل رجلا قال اذهب إليه وقل له يقول الله جل وعلا أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ففرح بها الرجل وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ألي خاصة؟ قال لا، بل لأمتي عامة، بل لأمتي عامة. فكل من اقترف شيء من هذه الخطايا التي هي حق يعني لله عز وجل انتهكه، يستر نفسه كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. وفي المقابل يا سالم الإنسان يستر على الآخرين، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخر. ولذلك أي مسلم يحتاج إلى الستر، أي مسلم يحتاج إلى الستر عن نفسه، عن عورته، عن أهله، عن كذا، إذا أردت الستر استر على الناس، لا تفضح الناس ولا تفرح بمصائب الناس. إياك أيها المسلم، إياك أيتها المسلمة. للأسف الشديد الآن أصبح كثير من الناس مذايع والعياذ بالله، مذايع للشر والفضيحة، خاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي. حصل مشكلة عند شخص مثلا، وقع في خطأ، وقع في ذنب، وقع في كذا، يشهرون فيه والعياذ بالله، نسأل الله، يفرحون بهذا. لا تفرحون، والله لا يبتلين الله جل وعلا من فرح بفضح أخيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ستر مسلما ستر الله في الدنيا ويوم القيامة. والإنسان يحتاج إلى ستر الله، الإنسان معرض في هذه الدنيا إلى أخطاء وذنوب وأشياء، فإذا أردت أن تستر على نفسك احرص على أن تستر على الناس، ولا تفرح بخطايا الناس ولا بذنوب الناس، استر. والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فاللي يستر يستره الله، اللي يرحم يرحمه الله، اللي يحسن يحسن الله إليه، ها، اللي ينفق على الناس ينفق الله عليه ويغنيه. هذه سنة الله جل وعلا. ولذلك أشيعوا الستر يا أخواني يا أخواتي، لا تفرحون بمصائب الناس، لا تفرحون بأخطاء الناس. المسلم يستر وينصح، والمنافق يكشف ويفضح والعياذ بالله. فلا تكونوا ممن اتصف بصفات المنافقين. ولذلك يا سالم بارك الله فيك، الإنسان لا يلجأ إلى العلماء وإلى أهل الفتوى والقضاء إلا إذا احتاج إلى بيان الحكم الشرعي، لما يستر على نفسه ولا يفضح نفسه. وبعدين ولله الحمد يستطيع الإنسان يرقع دينه، أول شيء بالتوبة، وشيء ثاني بعمل الصالح، يصلي، يقوم الليل، يصوم الاثنين والخميس والأيام البيض، يحسن بالصدقة إلى الآخرين، يبر والديه، يصل أرحامه مثلا، يعني يعمل عملا صالحا، هذا كله خير، كله خير. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له بأن رجل ما ترك شيء إلا والعياذ بالله انتهكه، يعني إنسان موغل في المعاصي والذنوب، هل له من توبة؟ قال نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال أشهد. قال أسلمت؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال أسلمت على ما أسلفت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال بعضهم ما ترك حاجة ولا داجة إلا اقترفها، له توبة؟ قال نعم عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك يا سالم. سالم يقول إذا عطس الإنسان وشمته رجل قال يرحمك الله، قال يهديكم الله ويصلح بالكم. يقول بعض الناس يقولون لا، يهدي الله عز وجل كل عبد صالح، وبعضهم يقول لا، هذه هداية دعاء بالهداية للشخص الذي شمت، ما حكم ذلك؟ سالم بارك الله فيك، بالنسبة لمن عطس أول شيء العطاس من الله عز وجل ويحبه الله والتثاؤب من الشيطان، والعطاس بالنسبة لمن عطس من حقه على أخيه المسلم إذا حمد الله أن يشمته، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال حق المسلم على المسلم خمس وفي لفظ ست، وذكر منها إذا عطس فحمد الله فشمته، يعني إذا عطس فقال الحمد لله تشمته، والتشميت أن تقول له يرحمك الله ويرد عليك يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، والمعنى أن العاطس العاطس يدعو للمشمت اللي قال يرحمك الله ولا يقصد جميع الناس، وأما قول يرحمكم الله بميم الجمع فبعض العلماء قالوا هذه لكل من سمع وقام شخص واحد فشمت نيابة عنهم، فيكون الشخص في المجلس يعطس يقول الحمد لله يشمت واحد والجميع يعني يستمع وينوي، هذا يكون الأجر لكل من هو موجود. وقيل هذا للتفخيم، تفخيم الدعاء وتعظيم الدعاء بارك الله فيك. أما الدعاء لأمة محمد عليه الصلاة والسلام بالهداية وبالمغفرة وبالرحمة وبالرزق هذا طيب يدعو للجميع، لكن مسألة التشميت لا، خاصة لمن يعني الدعاء في العطاس خاصة لمن شمته بارك الله فيك. تفضل يا محمد. محمد
وعليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله،
يعطيك العافية يا شيخنا. عندي سؤالين. السؤال الأول، واحد مريض في رمضان العام الماضي وتوفى بعد كان مرضه متواصل ومات، هل عليه كفارة ولا عليه طعام ولا عليهم شيء أهله؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، صوم شعبان صحيح لو صمت شهر شعبان؟
طيب يا محمد
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا مرحبا. فضل محمود.
شايف عندي سؤال واحد لكن يبي فروع لو ممكن.
نشتغل
معك يا شيخ، اسمع فيها.
تفضل أخوي.
نشتغل في صالة عرض تبيع في البورسلين والسيراميك، عندنا يا شيخ ما يقارب يعني 400 منتج في 7 أصناف من المنتجات، فيها رسومات وزخارف محرمة يعني من اعتقادات باطلة، منها أشكال صليب ومنها الغير واضح يعني مباشر غالب الناس. مع البحث وتتبع يعرف الشخص يا شيخ أنها صليب. طبعا نتكلم بحكم خبرتي السابقة يعني حكم متابعة في الأفلام قبل المسلسلات والألعاب والرسومات ومتابعة حاليا فهمت. طبعا يا شيخ أنا مصمم جرافيك ونشتغل في مجال التسويق وتطوير الخدمات. شغلي مع الشركة هو تسويق الشركة عبر البضاعة، يعني شركة البضاعة عبر الإنترنت وصفحات التواصل ومتابعة العملاء والمناشير اللي يتم تنزيلها في صفحة التواصل الاجتماعي، ما فيهاش أي زخارف يا شيخ.
نعم.
وشرط بهم أي شكل نشتبه فيه ما ننزلاش، فقال لي ما في شيء مشكلة في الأمر هذا، فهل علي شيء بحكم أني نسوق للشركة وندعو في الناس للشراء منهم وزيارة مقر الصالة، وبطبيعة الحال حيشوف هذه المنتجات يعني قدامها في الصالة رغم منها قليلة جدا، وهل ندخل في قاعة التعاون على الاسم والعدوان مع العلم أنها تمثل 5% فقط يعني مش هي الشيء الأكثر فهمت؟
وصاحب الشركة مسلم؟
مسلم وعلى استقامة يعني على خير يا شيخ.
مسلم على استقامة ويروج مثل هذه الأشكال؟
لا هو ما يعرف يعني أنا بحكم خبرتي نعرف أن هذا الشكل صليب، هو ما يعرف، هو يعني مشتبه عند الأمر أنه قد يقول لا هذه رسمة عادية زخرف عادي.
نبهت يا محمود، نبهت أنت نصحته؟
نبهت وجبت الأدلة وجبت كل شيء في الأمر هذا.
مقتنع يعني؟
هو لا مازال مش مقتنع بكلامي يعني بحكمك يعني يحس اني انا مرات.
وانت متاكد يا محمود ولا مثل بعض الناس اللي يبالغ في قضيه والله كل شيء يعتبر صليب او شيء؟
لا متاكد يا شيخ يعني.
طيب.
ما
جبت
ما زال في شيء شيخ، ما زال بعد الاسئله باقي المقطع نفسه يعني.
تفضل.
يعني شيخ سالني اذا كان هي حقا لصليب هل نقدر نبيعها كارضيات وفي دوره المياه بحكم انها تبدا مهانه، وهل دوره المياه كلها مهانه او لا؟ وكان باعها يعني هل يقدر يخبر كل مشتري ان هي راهو باش ما يركبهاش حوائط يعني يركبها كارضيات فقط؟ وعندي سؤال اخير يعني بحكم اني طبعا نشتغل كمصمم فمرات نشتغل مع اكثر من شركه، ف فهل لو أنا اشتغلت لهم مرات ما قلناش بكلامي ويشوفوا فيها هي مش صليب، وفي بعض الناس أرسالها مهنة أنها هي مش صليب، نشتغل معهم خدمات تانية يعني مش مجال التسويق، لكن نقدم لهم خدمات أخرى في التصميم والدعاية والطباعة وتصميم دورات المياه، فهل علي إشكال ولا هل علي محرم ولا نعم في المنكر متاعهم أو لا يا شيخ؟
إن شاء الله يا محمود. مرحبا مرحبا.
الله
مرحبا. تفضلي أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا نصلي في البيت الظهور، ونروح للمسجد بس نقرأ نسيبهم يصلوا في الظهور، ندخل معاهم في الظهور بنية الركعتين دي مور لي بعد الظهور التي بيت الظهور، بس هي ربع ركعات تاع الظهور وأنا ندخل وتكون غير ركعتين مور بعد الظهور، هل يجوز هذا؟
كم ركعة تصلين معاهم؟
نصلي قاعد الظهور ربع ركعات وننويها راتبة لي بعد الظهور
إن شاء الله.
يا شيخ مرات تسأل كانت تصوم في شهرين متتابعين كفارة، صامت 10 أيام وولات سرية العادة السرية، فترة ما فترتش نوات عاودت نوات باش تصلي باش تصوم، ولكن ما فترتش.
أختي أمة الله جاتها الدورة الشهرية؟
لا سر العادة السرية،
ارتكبت العادة السرية
وبالتفكر
ايه؟
وهي صايمة باش تصوم شهرين متتابعين، عرفت باللي سقصتكم يا شيخ سقصتكم، قلت لها ركي فاطرة بصح ما فطرتش ما كلاتش، ولكن نوات مرة تانية باش تصوم شهرين، فهمتني يا شيخ؟
يعني هي الآن أفطرت وبعدين كملت الشهرين ولا استأنفت من جديد؟
استأنفت من جديد ولكن ما فطرتش، نوات بشهرين، بدأت شهرين وخلت هذوك 10 أيام فاتوا بس إيه ما فطرت.
إيه لكن
زعلت بيصير صار لها هذه المشكلة، زعلت ما فطرت ونوات من جديد الشهرين.
من نوات من جديد يعني كم الآن استأنفت من جديد، تركت الصيام الأول.
نعم بس ما فطرت.
طيب ما ماشي.
هي صامت هكا واحد شهرين ونص، هل صيامها صحيح أم لا؟
لكن كملت الشهرين كاملات.
نعم نعم.
طيب السؤال الثالث. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. طيب هزاع من الشارقة بارك الله فيه يقول أنا مثلا إذا صليت ولخبطت في الصلاة وما عرفت كيف أصلي، رحت وعدت الصلاة من جديد، ما حكم ذلك؟ هزاع بارك الله فيك ورضي الله عنك، واضح بأنك شاب صغير ما ينبغي لك أن تلهو عن صلاتك ولا أن تسرح في صلاتك، الواجب عليك أن تقبل على صلاتك هذا وأنت شاب، كيف لو صرت كبير في السن ماذا تصنع بالصلاة؟ لابد حاول يا هزاع بارك الله فيك أن تتفرغ من كل شيء إلى هذه الصلاة، لا جوال لا محمول لا يعني أشياء أخرى مثلا، وتصلي مع المسلمين في المسجد في بيت الله عز وجل من حيث صلاة الجماعة، وإذا فاتتك الجماعة لسبب صليت في البيت احرص على أنك تصلي جماعة في البيت مع أحد الموجودين في البيت، وإذا قدر الله ما أحد صلى معك ثم حصل لك مثل هذا الأخبط ما تقطع الصلاة وإنما تعالج الخطأ، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا صلى أحدكم فلم يدري أصلى 3 أم 4 فليبني على ما استيقن، تقول هذه 3 وتجيب الرابع وتكمل صلاتك وتسجد للسهو مثلا، وتنتبه إلى مثل هذا ولا تنقض الصلاة ولا تقطعها، ما دام أحرمت خلاص تكمل صلاتك والخطأ تعالجه بارك الله فيك. محمد من دبي يقول هناك شخص مرض في رمضان العام الماضي واتصل المرض بالموت وعليه أيام، يعني ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ محمد رحم الله من سألت عنه وغفر له وجعله في جنات النعيم، لا شيء عليه ولا على ورثته ولا على ذريته، ذلك أن هذا المريض اتصل المرض بالموت وهذا المرض طارئ عليه فلا شيء عليه ولا عليهم، وذلك لأنه ما تمكن من القضاء. أما إذا كان أخوي محمد بارك الله فيك إذا كان أصلا هو من الأصل ما يستطيع الصيام وإنما يطعم ومر عليه رمضان ثم توفي مثلا اتصل المرض بالوفاة، هو أصلا ما يصوم وإنما يطعم، لا يجب عليهم أن يطعموا عنه عدد الأيام التي أفطرها من ماله، فإن لم يوجد من مال ورثته. محمد من دبي يسأل عن صوم شعبان، يقول ما حكم صوم شعبان؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة لصوم شعبان سنة من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شعبان كله من أوله إلى آخره، وسئل عن ذلك صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر يغفل الناس عنه ما بين رجب وما بين رمضان، ولذلك كان يحييه بالصيام صلى الله عليه وآله وسلم. والناس للأسف الشديد مع هذا الشهر من حيث الصيام على أحوال: الحال الأولى الموفقون لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم الذين يصومونه من أوله إلى آخره، حتى إذا بقي يوم أو يومين من شعبان أفطروا استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم القائل: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا صوما كان يصومه أحدكم. الثاني من الناس من لا يصوم شعبان إلا إذا انتصف، فإذا انتصف شعبان بدأ بالصيام، وهذا في الحقيقة لا دليل عليه، لا دليل عليه. ولذلك اختيار النص من شعبان يخالف ما نهى عنه النبي عليه الصلاة ما يخالف ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام بقول: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. ولذلك هو سيصوم حتى يلحق يلحق الشعبان برمضان، وهذا مخالف. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما صام من بعد منتصف شعبان، ما صام من منتصف شعبان، ولذلك تقصد هذا يجعله محدثا من المحدثات. الحالة الثالثة من الناس من يصوم فقط منتصف شعبان، يخص منتصف شعبان بالصيام، وهذا أيضا مخالف لما عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أحد من الصحابة الكرام وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحيا ليلة النصف من شعبان ولا صام نهارها، ولم يثبت عن الخلفاء الراشدين الأربعة أنهم أحيوا ليلة النصف من شعبان أو صاموا نهارها، ولكن من كان له صيام معتاده مثل صيام الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر جاز له ذلك، لأن هذا صوم عادة اعتاده من كل شهر. أما يأتي في رمضان يأتي في شعبان خصيصا ويحيي ليلة النصف ويصوم ليلة النصف، يقال أين الدليل؟ هذه عبادات ما يصلح فيها الاستحسان والذوق والرأي والهوى، لا بد فيها من الدليل. فلذلك هم يتركون سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويتبعون يعني مثل هذه الأمور. كذلك من أصناف الناس من يأتي في أول شعبان فيصوم من أول شعبان فقط، معتقدا بأن افتتاح شهر شعبان بالصيام كاف، فيصوم ثلاث أيام أو أربعة أو تقل أو تكثر، ويعتقد بأن له أصل، وهذا لا أصل له، لا أصل له عليه. يا محمد بارك الله فيك ورضي عنك، إذا عرفنا الحق تبين لنا خلافة، تبين لنا أن ما سواه خلاف لهذا الحق. ما هو الحق؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله إلا قليلا من أوله إلى آخره، من أوله إلى آخره. حتى تقول عائشة: ما استتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوم شهر غير رمضان إلا صوم شعبان، إلا صوم شعبان. فكان عليه الصلاة والسلام يستتم صيامه كاملا. بارك الله فيكم. طبعا هذا لا شك بأنه هذا الصيام كما أنه يغفل عنه الناس كون شهر بين رجب وبين رمضان، كذلك يدرب الإنسان على صوم الفرض، لأن صوم شعبان يخدم صوم رمضان. ولذلك تجد بعض الناس اللي ما تعودوا الصيام يتعبون في رمضان، يشق عليهم الصيام، يعانون ويقاسون معاناة شديدة في رمضان. لماذا؟ لأنه ما تعود الصيام. فالإنسان الذي يصوم شعبان يصبح صوم رمضان يسير عليه، فتجده يصوم بشكل طبيعي، يتحمل الجوع والعطش والتعب، تحصل يختم ما شاء الله اللهم بارك مرات، فلذلك هو يخدم صوم رمضان. محمود من ليبيا طبعا ذكر بأنه يشتغل في شركة يعني تقوم على بيع البورسلان وغير ذلك، وفيها تقريبا 400 منتج، وذكر بأن هذه الشركة تقريبا نسبة هي تصمم بعض الأشكال وفيها بعض المخالفات الشرعية. يقول أنا مصمم جرافيك والشركة يعني أنا أسوق لها عبر الإنترنت، وأيضا سأل يقول هل أستطيع أنني مثلا الشركة هذه تبيع هذه الأشياء وتوضع في دورات المياه تمتهن، ويقول يعني بعض الشركات أيضا عندها خدمات ثانية ممكن أنني أصمم لها. محمود بارك الله فيك، أنا تعمدت أني أجمع أسئلتك الثلاثة لأنها تخص موضوع واحد. أولا بالنسبة لعملك الأصل فيه الحل والجواز والإباح، وذلك لقول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، ولقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، والأصل في التجارات والبيوعات والمهن والوظائف هذا الحل والجواز والإباح. الأمر الثاني فيما يتعلق بصاحب الشركة، ذكرت بأنه رجل على استقامة، وأنت لاحظت بعض الرسومات التي تمثل نسبة يسيرة جدا من مجموع العمل، فقد يكون يا أخي الفاضل الخطأ من جهتك يا أخي محمود بارك الله فيك، وخاصة وأن صاحب العمل ذكرت بأنه رجلا بأنه رجل مستقيم ويعني يحرص على الحلال والابتعاد عن الحرام، فقد يكون هو وقف على أشياء لا يرى بأنها من الصلبان مثلا، لأن فيها مثل ما ذكرت لك يا محمود أحيانا في مبالغات في هذه المسألة. ولذلك يعني في من الناس من يسألنا عن أشياء يركز عليها تركيز دقيق جدا حتى أدخله في الوسوسة، كل شيء يراه يقول هذا شكله صليب، هذا شكله كذا، هذا شكله كذا. فقد يرى هو الرجل ما دام أنك ذكرت وأنا سألت قلت لك مسلم، قلت لي مسلم ومستقيم، إذن بالمجزوم بأنه حريص على الحلال بعيد عن الحرام. فلذلك ما دام أنه هو قال لك بأن هذه ليست صلبان وأنت حاولت تقنعه وقال لك لا أنا مقتنع، يعني بالنسبة لك أديت الذي عليك ويجوز لك العمل معه بشرط أن تجتنب ما اقتنعت أنت بأنه مخالف، وتقول له أنا لن أروج لهذا الشكل ولا لهذه الزخرفة لأني أنا أرى فيها شيء وأنت ترى، وافق على ذلك يجوز لك هذا الأمر. المسألة الأخرى بالنسبة لمن اشتراها وهي مما يمتهن، وخاصة في مسألة الحمامة لا حرج في ذلك ما دام أنها توطى وتمتهن، يعني الأصل أنه ليست معظمة. لذلك نص العلماء فيما يتعلق بالتصاوير إذا كانت تمتهن قالوا يجوز استعمالها، وذكروا منها حديث عائشة في الصحيحين لما غضب النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى تماثيل على قرام ستارة علقتها، قالت فأمرهم جبريل أن يقطعوها وسادتين، والوسادة توطى. فلذلك صاحب العمل هو أدرى بعمله، ولذلك فيما يظهر لي بأنه لا شيء عليك في مثل هذا الأمر. بالنسبة لما يتعلق ببعض الشركات تقول أكثر الشركات عندها خدمات، في الغالب مباحة، في جزئية من الجزئيات يعني فيها شبهة أو إشكال يجوز لك أن تروج للأشياء المباحة مع استعمال النصيحة والتذكرة والموعظة مع هؤلاء، وتبين لهم بأنه لا يخلطون عملا سيئا مع هذا العمل الصالح الكبير، وإنما يكفيهم الحلال ولا يدخلون الشبهات على أنفسهم. يعني للأسف بعض الناس تجارة اللهم بارك كلها حلال وكذا، لكن يأبى إلا أن يدخل أشبه بالساقية اللي ماء التي ماؤها آسن ونجس مثلا، يدخلها على هذه البحيرة من الماء النظيف، هذا الحوض من الماء النظيف، يعني ما في داعي. والإنسان يقنع بالحلال ولا يقول أن أحد والله الناس يريدون كذا. لو
يعني استجاب الأخيار لكل ما يطلبه الجمهور، لكل ما يطلبه الناس، ما بقي يعني حلال. الناس يرغبون بأشياء كثيرة جدا، هل ننبي رغبات الناس في كل شيء؟ الناس ما يعجبها شيء، وقد لا تعرف كثير من الأحكام. لذلك الإنسان مسؤول عن نفسه، وسيسأل الله عز وجل عن تجارته، فليحرص على الحلال. أما الله من الجزائر تقول: أنا أصلي الظهر في بيتي ثم أذهب إلى المسجد لقراءة القرآن وحضور حلقة الذكر كما فهمت. تقول: وأجد صلاة الظهر قائمة، ممكن أدخل معهم بنية السنة الراتبة البعدية؟ الجواب نعم. بارك الله فيك، تصلين معهم ولا تخالفين الإمام، تصلين 4 ركعات معهم بنية السنة الراتبة القبلية، فتحسب لك وزيادة، ولله الحمد والمنة. تفضل محمد.
السلام عليكم.
أم حمد.
أم حمد.
تفضل أختي.
الشيخ، أنا حبيت أسألك، أنا عندي الوالدة كبيرة شوي، بس هي كانت تمشي، صارها أسبوع، لا استغفر الله، 4 أيام شي جهة تصلب في الركبة، في الركب وفي الفخذ. قال لها الدكتور ما تقدر تمشي أصلا، عزك الله نحب ناخذها الحمام نشيلها، وكمان شو تحطيها البامبرز. فهمت؟ ومسكينة هي تحب تصلي كل الوقت يعني، بس ما تقدر تروح الحمام كل دقيقة، ما يعني هي ما بعرف شنو فيها كيف تصلي.
كبيرة في السن هي؟ هي كبيرة في السن؟
هي عندها تقريبا 70.
طيب إن شاء الله يا محمد.
أنا خايف، إحنا حابين نفهم بس يعني في وقت الصلاة يعني كل ما تصلي لازم تشيل هذاك البامبرز وتغسل وهذا وتتوضى، لأن هي ما هذه العملية أنها رايحة جاي الحمام ما تقدر عليها.
إن شاء الله يا محمد تسمعين الجواب المفصل. إن شاء الله تسمعين الجواب المفصل. مرحبا. تفضل يا علياء.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ معي 3 أسئلة.
يلا.
أمي كبيرة بالسن، عمرها باقي 75 سنة، عندها ضغط وسكر وظهرها يوجع، يعني لو صامت تتعب ما تصير تصوم. صامت الأيام البيض في رجب مرضت زيادة، يعني كملتها قصبة يعني، وخلاص لحد ان احنا نشيلها المستشفى.
طيب
ما ادري هي كيف تفوز في رمضان، نطعم عنها او تصوم بقدر استطاعتها
في رمضان قصدك؟
ايوه في رمضان.
يلا ان شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، معايا 25 جيران ذهب، يعني رفعت الدوس بس ما سمعت الجواب، بس كم الزكاة عنه ما ندري، لأني لي فترة ما زكيت عنه، قال يقول لي ما فيش عنه زكاة لأنه ما عدى النصاب.
25 جرام بس؟
أيوة.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث، اللهم صلي على رسول الله.
نسيتي ها؟
والله نسيتي يا شيخ.
قولي لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم صلي. الصيام، صباح ذكرت يا شيخ، أمي معها صيام، كانت من زمان من أول يعني عادي ما لها شيء مرتاحة، كان جاهزة يا نزيف، ما كانت تصوم الأيام تقضيها، ما كانت تقضيها كامل، تقول يعني خلاص أنا مشغولة، أنا عندي عمل كثير، أنا نستطيع أني أصوم وقضي كان، بس أنا ما ندعيه نطعم عنها الأيام اللي فاتت، يعني نقدر أن حق 4 شهور 5 شهور كذا ونطعم
إن شاء الله. وإني
الله
يسلمك. مرحبا. تفضل أبو ريان.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزاك خير ويطول عمرك. يا طويل العمر، أنا يعني مواظب من فترة طويلة على قراءة القرآن، ثم أخذت بكلام الناس سورة البقرة كل يوم، فلقيت فيها ارتياح، وثم جاء كلام أن سورة البقرة يعني أنها مجهدة أو النذا، وأصبح شيء في نفسي يتخلى الكلام ده، لكن والله يعني أني ما أقدر أتركها، يعني بعد الفجر دي لازم أقولها إلى الشروق، فأحس بارتياح، فهل مداومتي عليها يعني أنه شيء طيب والذي أرجع لختمة القرآن كاملة أختمه في الشهر مرتين. اللهم لك الحمد ولا زكي نفسي. الله
الله يتقبل منك. أبشر يا بريا.
الله يجزاك خير. السؤال الثاني الله يطول عمرك، بالنسبة للقروض أنا عندي قرض من البنك وباقي عليه جزء وبغيت قرض ثاني، فقالوا لي تكميلي أنهم يسددون القرض ويعطوني قرض ثاني، فهل هذا الشيء يعني حلال أو حرام؟
نفس
يعني
نفس البنك؟
نفس البنك طال عمرك.
كيف يكملون لك؟
أنهم يسددون يعني يعطوني مبلغ مثلا ما يقارب 100,000 ويسددون 40,000 المتبقية من القرض الأول، ثم ينزلون لي 60,000 حسابي.
يعني من القرض الثاني؟
من القرض الثاني نعم.
ويشترطون عليك؟
يشترطون في إيش طال عمرك؟
يعني يشترطون عليك إذا أعطيناك القرض الثاني تسدد المتبقي من الأول؟
لا هم يسددون من عندهم دايركت يعني وينزلون لي المتبقي.
اي وبعد بعد كم ينزلون لك المتبقي؟
في خلال ساعات طال عمرك يعني، بس يتم الموافقة.
أي
يسددون القرض الأول ويخصمون يعني عروض عندهم، يعني أنهم يخصمون من القرض الأول ما يقارب 3,000 4,000، ثم ينزلوا لي القرض الثاني المتبقي منه.
وعندهم فتوى في هذا يا بريان؟
والله على ما نسمع عندهم هيئة شرعية وذا، وأنه يسمونه القرض التكميلي.
تكميلي.
أنا ماني داري إيه، ماني داري يعني عن حلاله من حرامه.
أبشر يا بريان.
طول لي عمرك يا شيخ شاكر.
مرحبا الله مرحبا مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. الأخت أمة الله من الجزائر تقول بأن هناك امرأة كانت تصوم صوم الكفارة شهرين متتابعين وحصل منها ما أوجب الفطر وهي الاستمناء أو العادة السرية، تقول بأن ما أفطرت ثم انتقلت بعد ذلك إلى صوم شهرين متتابعين، قالت صامت شهرين ونصف طبعا، والشهرين الأوليين كانت 10 أيام فقط ثم حصلت الاستمناء وتركته، لكن تقول ما أفطرت، هل يضرها؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، الجواب لا ما يضرها، لكن أهم شيء أنها نوت من بعد هذا اليوم أنها تصوم شهرين متتابعين، لأن أفطرت متعمدة بهذه الشهوة ولذلك انتقض صومها الأول، تستأنف صياما جديدا، كون ما أكلت أو ما أفطرت هذا لا يغير من الحكم شيء ولا من الفتوى اللي ولا من بداية الكفارة من جديد، ما يؤثر على ذلك ولله الحمد. أم حمد من الشارقة تقول الوالدة يعني تقريبا جاءها تصلب من 4 أيام تقريبا في الركبة والظهر وأصبحت لا تستطيع الحركة وأصبحنا نلبسها الحفائض، هي تحب الصلاة وكذا، وتسأل تقول يعني ما العمل في مثل هذه الحالة. أختي أم محمد بارك الله فيك، وشفى الله الوالدة وعافاها وكتب الله أجرها، وأنا أبشرها بخير بأن المؤمن مبتلى، وأن إذا أحب الله عبدا ابتلى، ويبتلى المرء على قدر دينه، وإن عظم الجزاء ما عظم البلاء، فأبشرها بخير وإن شاء الله لها الأجر والثواب، يوم القيامة يبعث أهل الابتلاء وليس عليهم خطيئة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أهم شيء الصبر والاحتساب وعدم التضجر ولا التسخط. الأمر الثاني بالنسبة للوالدة، في قاعدة شرعية بارك الله فيك تفهمينها للوالدة، تفهمينها إياه، وهي فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. الآن عندها الوضوء، الوضوء بالماء، تستطيع الوضوء بالماء؟ قلتي لي نعم تتوضأ. طيب ما تستطيع إلا إذا جبنا الماء عندها في الغرفة، جيبوا لها الماء، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يجب عليكم أن تحضروا لها الماء عند سريرها وتتوضأ، تتوضأ. ما تستطيع تنتقل إلى التيمم، إلى التيمم بالتراب، تجيبون لها صحن تضعون لها فيها رمل أو تراب وتتيمم ضربة واحدة وتنفخ يديها تمسح وجهها وكفيها، هذا هو التيمم ولله الحمد والمنة. طيب الصلاة تستطيع القيام في الصلاة؟ تقول لي نعم تصلي قائمة في الفرض. ما تستطيع تصلي جالسة على الكرسي أو على الأرض؟ ما تستطيع تصلي على جنب، على جنبها الأيمن، تجعل وجهها تجاه القبلة؟ أرأيت بارك الله فيك. المسألة الثالثة بالنسبة للوالدة، قضية ما ذكرت من الحفائض اللي تلبسونها إياه، إذا أرادت الصلاة دخلت المرحاض وقضت الحاجة واستنجت ثم تلبس الحفائض، بعد ذلك إذا خرجت ينزل عليها أي شيء هي معذورة. لماذا؟ لأن هذا ليس بإرادتها. وأنا أنصحك يا أم حمد تعلمين الوالدة كيفية الجمع بين الصلاتين، وهذا مثل ما وصى به النبي عليه الصلاة والسلام المرأة المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين، تجمع بين الصلاتين، إما جمع حقيقي وإما جمع صوري. ما معنى الجمع الحقيقي؟ الوالدة تصلي الظهر 4 ركعات وبعدين تجمع مع العصر 4 ركعات بوضوء واحد، وهذا من تيسير الشريعة ولله الحمد. تصلي العشاء المغرب والعشاء، تصلي المغرب 3 ركعات وتقدم معها العشاء 4 ركعات، هذا من تيسير الشريعة ولله الحمد والمن. هذا يسمونه الجمع الحقيقي. لماذا حقيقي؟ لأننا قدمنا الثانية مع الأولى والثانية لم يدخل وقتها العصر، والعشاء ما دخل وقت العصر ولا العشاء، قدمناها مع الأولى. طيب الجمع الصوري ما هو؟ الجمع الصوري هو أن تصلى كل صلاة في وقتها، لكن الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها. مثال الآن مثلا أذان العصر، عندنا متى يؤذن العصر؟ نفترض نقول نفترض مثلا 4 إلا ربع، الوالدة 4 إلا 4 عفوا، الوالدة 3:30 تتوضأ وتتجهز تصلي، ما أذن العصر بعد، تصلي الظهر، هذا يسمونه في آخر الوقت. فإذا انتهت من صلاة الظهر أو هي في صلاة الظهر أذن العصر وتصلي العصر مباشرة، فتكون قد صلت الظهر في آخر الوقت وقدمت العصر في أول الوقت. بارك الله فيك. ولا تقلق الوالدة من قضية ما يخرج منها أثناء الصلاة أو في الأيام العادية أو الأوقات العادية. لماذا؟ لأن هذا ليس بإرادتها، والله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلذلك لا تقلق. وهذا الأمر يعني ذكره العلماء على أن الإنسان يأتي بالقدر الذي يستطيع. عليا من اليمن تقول والدتها عمرها تقريبا 75 سنة، عندها أمراض الضغط والسكر وعندها يعني آلام في الظهر، تقول ما تستطيع الصوم، يعني ماذا عليها في صوم رمضان القادم؟ يا أختي عليا من اليمن بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة وشفاها الله وعافاها، لا شيء على الوالدة من حيث الصيام ما دام أنها في هذه السن ولديها هذه الأمراض المزمنة التي تأخذ عليها أدوية مستمرة، فعليها شيء ولله الحمد والمنة. تطعمون عنها عن كل يوم مسكين ما دام أنها عاجزة عن الصيام وقد جربت وحاولت فما استطاعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يقول جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، تنتقل الوالدة إلى الإطعام، تطعم عن كل يوم مسكينا. بارك الله فيك. عليا من اليمن تقول عندي 25 جرام ذهب يعني ما زكيت، هل علي زكاة؟ يا عليا بارك الله فيك، بالنسبة ل 25 جرام لم تبلغ النصاب، والنصاب بارك الله فيك تقريبا في حدود 85 جرام، ولذلك لا زكاة في هذه الكمية حتى ولو كانت للتجارة، حتى ولو كانت كنزا، ها ما تزكين إلا إذا بلغت النصاب. وأما إذا كنت عندك ذهب تستعملين يعني تتحلين به تتزينين، ما كنستي ولا عديتي للتجارة، ما عليك زكاة حتى لو كان يعني زاد عن النصاب. واضح؟ هذا هو الراجح من قول أهل العلم وهو قول الجماهير. تفضل يا عمرنا.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي 4 أسئلة.
تفضل. ممكن.
السؤال الأول، أنا أصلي ركعتين فقط اللي هو القيام، أقرأ في الركعة الأولى سورة تبارك 15 آية الأولى، ثم الركعة الثانية 15 آية، أطيل الركوع والسجود، ثم بعدها الشفع والوتر، هل يعتبر هذا قيام؟ السؤال الثاني، لو صليت من الساعة 10:00 إلى 12:00 لو صليت نفس صلاتي هذه هل يعتبر قيام؟ لأني ما أستطيع السهر يعني دائما لو استمرت على هذا الوضع، لأنه منتصف الليل 11:30 والثلث الأخير 1:30 تقريبا عندنا. لو ما استطعت أني أسهر الليل وصليت من الساعة 10 للساعة 12 نفس صلاتي هل يعتبر قيام؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث يا شيخ، مسح الشعر للمرأة هل إذا مسحت ووصلت للأخير يشق علي أني أرجعه مرة ثانية؟ هل لو مسحت بس لآخر آخر الرأس من المقدمة للآخر فقط واكتفيت بدون الرجوع جائز؟
يعني تمسحين بس الذهاب إلى الخلف بس
أيوه.
شعر.
السؤال اللي بعده قراءة الإذكار إذكار الصباح والمساء، لو أكون مشغولة في بيتي أقرأ الآيات القرآنية وأنا جالسة، ولكن البقية الإذكار وأنا أشتغل في بيتي هل يجوز؟ السؤال الصلاة، أنا أصلي على كرسي ولكني أسجد في الأرض، لكن عند الرفع من السجود ما أقدر أرجع على الكرسي يشق علي كذا، ولكن أوقف على الرباعية يعني أجلس على الرباعية لحد ما أقول إذكار الرفع من السجود ثم أسجد، فإذا رفعت وعند الجلوس للتشهد أجلس على الكرسي، هل يجوز هذا يا شيخ؟
عمرنا يعني اللي فهمت منك أنت الآن تفتتحين الصلاة جالسة كذا؟
لا 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 لا، الصلاة واقفة إيه؟ وأركع ثم أرفع ثم أسجد ثم أرفع على أربع.
اي يعني
أربع.
اي قصدك يعني على ركبتيك؟
على ركبتي ويدي ما إيه؟ أقدر أرجع للكرسي، ما أقدر أرجع للكرسي
يعني تظلين على الأرض مثلا على أربع الأطراف يعني.
على أربع أيوة على أربع الأطراف.
وما تستطيعين تجلسين على الأرض؟
لا ما أقدر، لأن الركب عندي احتكاك في التنتين واحتكاك قوي وما أقدر، تألمني بشدة.
طيب الكرسي من وين جبتي قبل شوي؟ قلتي تصلي على الكرسي، كيف؟
أيوة أصلي على الكرسي بس عند الجلوس للتشهد.
ها فقط
أطلع بس للجلوس للتشهد فقط لأني ما أقدر أجلس في الأرض، فأرفع وأنا ما أبغى نحرم من السجود، فأسجد في الأرض، أسجد في الأرض بس وقت الجلوس التشهد بس هو اللي أجلس على الكرسي.
طيب.
ولكن الحمد لله حتى في القيام أوقف ما في مشكلة، بس الثانية الركبة دي هذه المشكلة.
طيب.
عندي سؤال الأخير يا شيخ، صلاة الظهر لو صليتها الساعة 2 قبل وقت العصر بساعة ونص أنا أصليها أحيانا، يعني إذا كنت مجهدة وتعبانة، مش دائما، إذا كنت مجهدة وتعبانة وتأخرت في النوم أصحى الساعة 2 يبقى العصر 1:30 أصلي الظهر وأجلس في مصلاي إلى العصر أقرأ قرآن وأذن العصر أصلي العصر وأقرأ إذكاري، هل يجوز؟ هل هو تأخير صلاة ولا هي ما زالت في وقتها ما خرج الوقت؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير وجزاك الله خير الجزاء.
مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. الأخت عليا من اليمن بارك الله فيها تقول بأن الوالدة عليها صيام وجاءها يعني نزيف، طبعا صيام من أيام، تقول من أيام رمضان السابق، تقول يعني جاءها نزيف وما كانت تقضي، تقول ما العمل الآن مع عدم قدرتها على الصيام؟ عليا بارك الله فيك، بالنسبة للوالدة الجواب عليها في النقاط التالية: أولا يجب عليها التوبة والاستغفار والندم على ما حصل منها من تفريط في ترك قضاء رمضان أو قضاء صيام رمضان في الأعوام الماضية أو في أعوام شبابها مثلا، لأن تأخير الواجب هذا حتى يدخل رمضان الآخر لا شك بأن هذا إثم إذا كان الشخص متعمدا، فتتوب إلى الله وتندم وتستغفر وتحدث يعني توبة وتحرص على الأعمال الصالحة، وإن شاء الله يكفر الله عز وجل عنها الخطيئة. الأمر الثاني ما يتعلق بمسألة الإطعام، نعم تطعمون عنها الآن، تخرج من مالها إطعام مسكين عن كل يوم من هذه الأيام. أنت قلت قد 3 أشهر 4 أشهر، هذا راجع لكم أنتم، قولي الوالدة كم، ممكن تحسبون الأيام اللي أيام العادة اللي كانت عليها وتحسبون السنوات. فإذا تقولي والله يمكن 3 أشهر ونصف أو 4 أشهر خلوها 4 أشهر وأطعم بارك الله فيك. أبو ريان من السعودية بارك الله فيه يقول أنا حريص على قراءة القرآن وأختم ولله الحمد، ثم يقول بدأت أقرأ سورة البقرة كل يوم وجدت ارتياح، وبعدين يعني صار كلام وقالوا لا ما يصلح أن الإنسان يواظب عليها وشيء من هذا القبيل. يقول يعني أنا متردد الآن يعني في الرجوع إلى ختم القرآن أو المداومة على قراءة سورة البقرة. أبو ريان من السعودية بارك الله فيك وأسأل الله تعالى تقبل منك وأن يزيدك حرصا. أخوي الفاضل، القاعدة الشرعية الجمع بين المصالح التي يمكن للإنسان أن يجمع بينهم، فأنت يا أبو ريان قادر بإذن الله تعالى على أن تجمع بين ختم القرآن وعلى المواظبة على قراءة سورة البقرة، فممكن هذا. يعني لو تأملت ورتبت حالك تجد بأنك قادر، ولذلك ما في شك أن ختم القرآن أفضل. يعني تقول لي والله الآن أنا تعارض عندي أمران، إما أني أختم القرآن وإلا أترك الختم وأقتصر على سورة البقرة. ختم القرآن أفضل، أنك تجعل القرآن من أوله إلى آخره وبما في ذلك سورة البقرة. لكن أنا أقترح عليك برنامج، وهو أنك تجعل لقراءة سورة البقرة وقت، مثل ما تصنع أظن فهمت بأنك تصلي الفجر وتقرأ إلى أن تختم البقرة يوميا. هذه نعمة من نعم الله. وبالنسبة لختم القرآن رتب له وقت، يمكن يقل عندك الورد وتطول المدة، لكن أفضل من أنك تترك ختم القرآن. فلذلك الجمع بين المصالح إذا تعارضت أمام الإنسان وأمكن الجمع، هذه الخطوة الأولى التي يسلكها المسلم، أنك تجمع بين المصلحتين. فقراءة سورة البقرة فيها فضل عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فالبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. سورة البقرة يعني عظيمة، اشتملت على يعني أحكام وأمور كثيرة جدا، ولذلك يعني جاء الفضل في قراءتها في البيت. فلذلك أخي أبو ريان اجمع بين المصلحتين وستجد أيضا ارتياح أكثر بإذن الله سبحانه وتعالى. أبو ريان من السعودية يقول يعني أنا عندي قرض في البنك وعندي باقي جزء يقول من القرض، وقالوا لي نعطيك قرض تكميلي، فهذا القرض التكميلي يستوفون فيه ما تبقى من القرض الأول ويسددون وبعدين يعطوني الباقي، ما الحكم؟ أبو ريان بارك الله فيك ورضي الله عنك. حقيقة بالنسبة لي المعاملات الحديثة هذه في المصارف تنوعت وتشكلت، يعني ظاهر سؤالك يعني هو بيع دين بدين أو دين أخذ دين وأخذ الدائن عفوا المدين على الدائن من دين آخر هو أعطاه إياه، فيها شبهة. ولماذا أنا سألتك هل المصرف لديه فتوى؟ قلت لي عندهم لجنة شرعية. ولذلك أخي الفاضل لعلك تكتفي بما عندهم من فتوى من هذه اللجنة الشرعية، فقد تكون اللجنة قد اطلعت ما لم اطلع عليه. أنا ظاهر صورة المسألة عندي أنا ظاهرها أنا لا تصح، لكن هم قد يكون لهم يعني ترتيب معين ما يسمى بالقرض التكميلي، وتطلب من البنك أن يعطونك الفتوى، قل لهم أريد أن أطلع على فتوى اللجنة الشرعية حتى يطمئن قلبي، وبعد ذلك يعني تنظر في أمرك ورأيك. خلاص سبحان الله. أمرنا سامحيني من السعودية لأن المخرج يقول انتهى الوقت وهذا هو الواقع، لكن إن شاء الله غدا في أول اللقاء أجيب على أسئلتك 6، أظن 6 أسئلة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.